Monte Carlo Dualia. Café chaud. Rad Al Khalil. مساحة حرة.
في كافي شو نستضيف اليوم الروائي اللبناني هلال شومان. حديثنا عن حزن في قلبي، هذا الحزن الذي هو عبارة عن رواية فيها من الإشكالية الكثير، وأيضا في إطار ربما استراتيجي يتبعها هلال شومان عن الحرب في لبنان من خلال الشخوص بعد ما رواه النوم، نابوليتانا، ليمبو بيروت اللي تم ترجمتها للإنجليزية، وأيضا الرواية كان غدا. حزن في قلبي هي الرواية الخامسة، وسندخل إلى تفاصيل هذه الرواية من خلال شخصيتها ومن خلال الشخصية الرئيسة اللي هي يوسف زهرة. يوسف زهرة نتعرف عليه، هو في برلين يعيش في ألمانيا بعد أن تم تهريبه من لبنان بأيام الحرب. ماذا حصل لكي يكون في لبنان، ولماذا والده خرج من هذا الوطن واستقر هناك هربا مما؟ سنتعرف على التفاصيل منك هلال شومان، فأهلا وسهلا فيك.
مرحبا غادة، صباح الخير.
أهلا وسهلا. نتحدث اليوم عن هذه الرواية، هي مستوحات من أيام الحرب الأهلية من الثمانينيات، قضية اختطاف، قضية تهريب الأطفال، وهي قضية جدا هامة وإرسالهم إلى الخارج. ولكن العلاقة الشائكة ما بين الابن المتبنى يوسف وما بين والده كانت كبيرة، وبالتالي بنهاية هذه العلاقة اللي هي بفرقها الموت تنكشف أمور كثيرة وتنكشف حقائق لهذا الوالد الذي هرب لأنه كان أحد المشاركين بهذه الحرب.
صحيح، الرواية تتحدث عن يوسف الموجود ببرلين. هو وصغير تهرب من لبنان على برلين كطفل، وتبناه والد لبناني ببرلين، بيحاول أو بيفكر يرجع على لبنان ليقطف يعني أثار جذوره. هو عم بيقرر هيدا القرار، بدل ما يعمل رحلة بيصير يعمل رحلتين، يعني رحلته ورحلة أبوه. بالمختصر هيدي الفكرة العامة للرواية اللي بتصير بمطرحين، ببرلين وببيروت.
التذكر والنسيان كمان قضيتان رئيسيتان في هذه الرواية، وفعلان متناقضا، كيف لنا أن نتذكر وكيف لنا أيضا أن ننسى؟ قد يكون النسيان أمر بيولوجي وقد يكون متعمدا، وفي هذه الرواية هلال هناك تعمد لفعل النسيان لأمور عديدة مرت بحياة الأبطال. هل أرغمت نفسك على النسيان؟ يقول أحد الأشخاص، طبعا على لسان أحد الأشخاص، ولم تكن قد نسيت حقا. يعني مش عم يقدر يخرج من عملية النسيان اللي هي تشكل ماض وماض ثقيل.
صحيح، خاصة بأحداث مثل الحروب الأهلية أو هالأحداث العامة اللي بتعمل صدمات بالنسبة للأشخاص، فعل النسيان والتذكر بيكون شيء كتير معقد. يعني حتى إذا الواحد منه مقرر ينسى، بيلاقي حاله مضطر ينسى، أو حتى خلينا نقول يغفل، يعني أكثر من أنه ينسى. يعني الفكرة بتضل عنده بخلفية أفكاره، بس بيحاول ليقدر يكمل لقدام، بيحاول شوي يغفل اللي صار ليقدر يكمل حياته. هيدا ما بيعني طبعا أنه ما بيكون في لحظات الواحد بيسترجع فيها اللي صار، أو بيحاول يعمل نقد ذاتي أو يفكر في دوره. كلنا نعمل هيك يعني بصفة مستمرة، وبظن الرواية بتحاول شوي يعني تقارب موضوعي التذكر والنسيان من زاوية شخصية ومن زاوية جمعية كمان، أنه هيدا النسيان أو التذكر كيف بيشكل هيدي الذاكرة الجماعية، وشو العوامل اللي بتدخل لهيدي الذاكرة تتشكل. ومن هون يعني منفوت على قصص أو تفاصيل تانية إلى علاقة بالشخصية. كل شخصية بالرواية بتقارب يعني هالموضوعين من مدخل مختلف له علاقة بالسياق اللي هي جاي منه. هذا حاولنا نوضحه كمان بالرواية.
إيه بس هون هلال، يعني لما بنقول محاولة النسيان، لك نقد انتقاد لهذا الموضوع، بمعنى أنه نحن في لبنان خلال الحرب اليوم، تداعيات هذه الحرب هو انتقاد، لأنه لم يتم الكلام صراحة عما جرى في هذا الوطن. إذن هناك كان تعمد لنسيان هذه الحرب اللي دامت تقريبا 30 عام، فكيف لهذا الموضوع أن يستمر، وكيف يمكن لجيل اليوم أن يستوعب ما جرى وأن لا يكرر هذا الخطأ الجسيم على أرض وطنه؟
صحيح، معك حق. هذا هيدا الزاوية اللي بتحاول الرواية تحكي عنها، أنه حتى الواحد يقدر ينسى لازم يتذكر ويعمل مصالحة مع الماضي تبعه. اللي صار بلبنان مثل ما كلنا بنعرف أنه مثل حدا حاول يرمي الطابة يعني لقدام، كل ما أنت ترمي الطابة لقدام يعني كرة الثلج أو النار تكبر أكثر، يعني مثل ما بيقولوا بالإنجليزي هانتس يو باك، يعني شبح التفصيل اللي انت حاولت تغفليه بيرجع بيتصيدك بالمستقبل. فالرواية بقدر ما هي رواية عن حرب الأهلية، كمان رواية عن معنى السلم الأهلي. اللبنانيين خبروا من اتفاق الطائف للأحداث الأخيرة بلبنان، وقديش تم التعامل مع هذا السلم الأهلي بشكل غير نقدي يعني بالحرب اللبنانية، وغير هادف، بشكل انه ما حسمنا كتير مواضيع وحاولنا التسويات بشكل كتير تقني وما عالجت أصل المشكلة. بدوي بتحاول تتطرق لهالتفاصيل، مثل ما قلت لك كل شخصية تجي من سياق ما، يعني في عندك سياق الشخصيات اللي هن كانوا موجودين بالحرب، وعندك سياق الأبناء هدول الشخصيات، وعندك سياق الشخص اللي هو ما بيعرف لبنان
اللي هو يوسف البطل،
اللي هو يوسف
كان يشعر انه هو مرتبط بهذه الارض بهذا الوطن بدون ما يعرف ليش. فعندما عاد الى لبنان يوسف البطل وتنقل بالاماكن اللي الوالد طلب كوصية ان ينثر رماده فيها، هون مثل البازل منصير نعرف كل مكان شو هو قصته، ليش اختار هذه الأماكن، ويتبيلنا تم اقتراف جرائم من خلال هذه الأماكن، وكمان يمكن في أمل آخر كان من ذلك، كان هذا الهروب من لبنان إلى ألمانيا.
هذا جزء من القصة، يعني هذا مستوى أول من القصة. طبعا في المستوى الثاني اللي هو المستوى الرمزي، يعني كل مكان من هالأماكن السبعة اللي والد يوسف طلب أنه ينثر يعني رماده فيهم، بقدر ما بيقلك أنه في شيء صار بهذا المطرح، بقدر ما فكرة أنه الأب طلب يتم نثر رماده بهذا المطرح بتعطي أكثر على محاولة تذكر للشيء اللي صار هون، وعم بيحاول شوي يكون مسؤول بأنه إيه أنا عملت هيدا الأشياء بهيدا المطارح، وأنا I acknowledge that، ويمكن هيدا الشيء يعني شبح الأشياء اللي عملته، لازم أنا أتصالح مع هيدا الأشياء اللي عملتها وأتحمل مسؤولية أكثر من أنه أهرب منها. هيدا لعب يعني على كمان سؤال صمت الأب اللي هو بيكون كتير واضح بالرواية بأول قسم، قلت أنه الأب عم بيحكي يعني من خلال رحلته الثانية لبلده. في مستويات مختلفة لهالأماكن طبعا حيعرفها يعني
القارئ
اللي هو حيقرأ الرواية. بنفس الوقت مش بس رحلة عودة، هي رحلة محاولة فهم واستكشاف ليوسف اللي هو ما بيعرف البلد، وعم بحس انه في شيء صار، بحس انه يمكن بيقدر يتذكر ايش بهي المطارح، بس هو فعليا ما كان موجود بالبلد لانه هرب بعمر صغير. في مقاربه كمان لمحاوله فهم شيء مش بس مش قادرين نتذكره، مش قادرين نتعامل معه يعني حتى لو حكي لنا عنه، ومحاول كمان لرؤيه البلد بعيون
الجيل.
صحيح،
يمكن الجيل اللي عم تحكي عنه هلال شومان هو الجيل اليوم، أبناء ما بعد الحرب. الجميل أنه جمعت من طوائف مختلفة مجموعة من الشباب، كل واحد كان عم بيحاول يروي الحرب اللي أو ما ذاكرة هذه الحرب لإله. واللافت أيضا في هذه الرواية التي نتحدث عنها حزن في قلبي، أنه في ثنائية الحرب والسلم، وهؤلاء الشباب غير مقتنعين بالسلم القائم حاليا. في إحدى الصفحات بتقول أنه كيف ممكن بعد 25 عام أنه بيرجعوا هن نفس الأشخاص اللي كانوا هن أسباب الحرب، هن نفس المسؤولين في هذا البلد. يعني هو تساؤل بمحله، في تساؤل أيضا عن الامتيازات، عن الهزائم، كما تقول الصبية أيضا اللي كانت عم بتحاول، هي بنت الوزير، ما هو مأساوي في الذي حدث كله أنهم لم يتوقفوا للحظة ليراجعوا ما فعلوه، وهذا هو التساؤل بعينه.
صحيح، يعني هذه كيف الجيل الثاني شايف الجيل الأول، هذا الجيل الثاني لحس حاله انه هو شوي يعني مزنوق بمطرح ما اختاره او ما انطلب رأيه فيه، بنفس الوقت عم بيضطر يتعامل معه، ما عارفين اذا بيكره هالاشخاص او بحبهم، فالعلاقه كثير جدليه لانه في كمان علاقه قرابه يعني بين هالشخصيات وبين الشخصيات الثانيه اللي هي كانت موجوده بالحرب. هذا الشيء بيعطي شوي تعقيد لنوعيه هالعلاقه، كان ممكن مثلا واحد ياخذ شخصيه لجيل ثاني بس ما عنده اي علاقه بشخصيه الجيل الاول، بس ساعتها الموقف بيكون سهل، يعني موقف الجيل الثاني تجاه الجيل الاول بيكون سهل، بس بالنهايه كلنا يعني اولاد ناس اضطروا يكونوا اوقات جزء من هذا الحرب او اضطروا يتعاطوا مع يوميات الحرب ليقدروا يكملوا حياتهم، في منهم اللي ارتكب افعال جرميه، في منهم اللي اضطر يرتكب افعال معينه، وفي منهم اللي حاول قد ما في يحيد نفسه، بس بنفس الوقت هيدا التحييد له تمام شخصي وعام كمان.
طيب نحن سنتوقف مع استراحة غنائية، فماذا تختار؟ شو أجواء الرواية منا مثلا؟ شو كان يحب يوسف؟ شو كان يحب صديقه آزو مثلا؟
في غنية بحبها كثير أنا لعبد الحليم اسمها أنا لك على طول، وهي موجودة كمان بالرواية، يعني ممكن قراءتها على كذا مستوى بسياق الرواية، فخلينا نسمع الغنية.
يلا.
تسأل عنك اشتقت إليك وحشتني عنيك، مش عارف أهرب فين منك. أنا لك على طول خلي
نتابع سويا مع ضيفنا الروائي اللبناني هلال شومان حديثنا عن رواية حزن في قلبي. نتوقف هلال الآن مع اختيارك لهذه الشخصيات، يعني اللي عندما نتحدث عن يوسف بطل الرواية، عن صديقه آزو أيضا اللي هو له قصة تانية لا تختلف كثيرا في معاناة أيضا من أكثر من موقع، اخترت الحديث عن يوسف، وصفته وقدمته لنا بأنه مثلي الجنسية. وعندما نتحدث عن المثليين اليوم، الموضوع صار أكثر تقبل ولم يعد مرادف للصدمة الكبيرة عندما نتحدث عنهم، عندما نشاهد ربما أفلام عنهم. اختيارك لهذا النموذج من الشخصيات كان بهدف ماذا؟
يعني كان في كذا سبب. أول شيء كان في اضطراب الجنس اللي هو حاسس فيه واللي عم حاول يحسمه مع نفسه، وبنفس الوقت اضطرابه عن مطرح أو بلد هو ما بيعرفه. المستوى الثاني كمان أنه هذه الموضوعات حتى لو انكتبت قبل بالأدب العربي، كنت شايف أنه في إضافات جديدة ممكن تنعمل باللغة وبالمقاربة تشبه شوي التقدم النقاشات بهذا الموضوع. بالنهاية احنا عم نكتب يعني رواية تحدث بزمن كتير قريب، ولو أنه بتربنا على زمن سابق كمان. مقاربة هذه المواضيع بتختلف بحسب ديناميات المجتمعات، فأنا بظن أنه الأدب لازم يواكب تغير هالديناميات ويحاول دايما يستكشف اللغة اللي ممكن يتعبر عن زيادة يعني عن هالمواضيع. حقيقة الرواية قد ما فيه يشوف كيف ممكن نعبر يعني عن هذا الموضوع باللغة العربية من دون ما نروح على مطرح شوي له علاقة يعني بالتشابيه والبلاغة. حاولت قد ما فيه يكون الموضوع عادي وضمن مفهوم يعني الشخصيات لحياتها. وفي إضافة ثالثة كمان أنه سهل كتير أن الواحد يكتب هيك موضوع مع فكرة أنه إحنا بدنا نكسر تابو، بس أنا برأيي يعني الشيء الأحسن الممكن نعمل من تكسير التابو هو أنك أنت عم تقرأ تحاولي تقدري تستوعبي أنه منطق هذه الشخصيات وتستوعبي طبيعة الكتابة. فالموضوع ما إله علاقة بتكسير التابو أكتر من أنه لما نقينا هذه الشخصية بهالمستويات المختلفة لها، مع كل شخصية بيجي سياقة وبيجي الباكج تبعيتها وبيجي لغتها، وهذا المفروض يعني يتم التطرق له يعني بالعملية الكتابة اللي هي عملية طويلة، يعني الكتابة للتحرير لإعادة القراءة للنشر.
سؤالي لك هلال، يعني في هذه الرواية العلاقة الجنسية فينا نقول كتير بتفاصيل الدقيقة، هل كنت مضطر للجوء إلى هكذا تفاصيل دقيقة؟ ألم يكن من الممكن مثلا أن تتحدث عن العلاقة بشكل عادي؟ يعني لماذا قصدت هذه التفاصيل؟ شو كان المغزى منه؟
يعني أنا برأيي يعني مفهومي لهالشخصيات الموجودة بالرواية أنهم مرتاحين مع جنسيتهم، وبالتالي مرتاحين مع فكرة الجنس. لما الواحد بيجي يكتب أي شخصية المفروض شوي يتبع سياق الشخصيات، طبعا في تجريب له علاقة باللغة، انه انا لما قعدت كتبت كيف ممكن شكل هالرواية يطلع من دون هالمشاهد. بتحسي انه في شيء ناقص اذا ما انكتبت هالمشاهد، في شيء حيكون ناقص بمفهوم هالشخصيات وعلاقة هالشخصيات ببعضها. فمهم انه يعني واحد لما يكتب اي شخصية يكون هو تابع الشخصية ويفهم شوي مفهومة عن تفاصيل ومواضيع معينة، ليقدر يسيطر للقارئ احساس يعني بانه مظبوط، يعني هذه شخصيه، هذا هو السياق تبعها، وهذه هي خلفيتها، وبالتالي طبيعي انها تحكي عن هذه الاشياء. هون بتصير علاقه الكاتب بالشخصيات وبالكتابه بشكل عام، وهذا موضوع منه سهل، لانه كل مره بدك تجي وتحاولي تستكشفي اذا عندك العده اللغويه لتكتبي هيك شيء. يعني انا عندي مشكل مع صوت الكاتب اللي هو بيطلع زياده عن اللزوم باختيار الجمل والقاموس والعبارات، بظن المواضيع والشخصيات بتفرض لغه معينه، وهذا الشيء الكاتب المفروض يكون منتبه له للتحرير. الكاتب شوي لازم يختفي ورا شخصياته ويحاول قد ما في يبعد عن النص، ويحاول يشوف اذا هل هذا الشيء اللي طلع معه منطقي لهيك شخصيات، ولا هو عم بيحاول يفرض شيء. في انماط كتابيه مختلفه،
نعم.
يعني في روايات بتقريها دغري بتعرفي انه الكاتب معين كاتبها لانه في لغه معينه بتتكرر من كتاب لكتاب. انا بحاول قد ما في انه اختفي خلف الشخصيات ويكون المزاج او الكتابه لها علاقه اكثر بتراكم المشاهد، يعني متعه الكتابه او القراءه لها علاقه بتراكم التفاصيل اللي انت عم تقريها لتقدر تبني لك الصوره الكامله عن هالشخصيات وتفاعلاتها مع بعضها.
طبعا، وهون اختلاف الأسلوب، اختلاف الشخصيات، اختلاف الخبرة لديك هلال، يمكن الرواية الأولى الثانية غير الرواية الخامسة، فضلا عن تعدد الأماكن اللي عم تتنقل فيها، فكل ذلك يغنيك. كما أنه اليوم اللغة أصبحت مباشرة أكثر، منا بقى مضطرين أنه نختفي وراء جملة هيك رمزية بدون ما نفهم المعنى، فبعتقد يمكن كمان هو يتطلب منك شغل كثير هذا العمل.
صحيح، وإذا بتلاحظي إنه كل كتاب مختلف عن الثاني، يعني لما حكينا عن كان غدا، هيدي الرواية كانت فيها كذا خط سردي وكذا طريقة كتابة بين أخبار وبين رواية الحرب وبين الرواية الحقيقية وبين الحوارات العامية. بحزن في قلبي الإيقاع أسرع والفصول أقصر، يعني تنفصل أقل من 500 كلمة، وهذا شيء انا بحاول قد ما في جرب فيه، يعني من كتاب لكتاب ليكون هذا الكتاب يعني مختلف عن اللي قبله، وبينتج كمان لغه مختلفه وبينتج تجربه مختلفه. زياده عن هيك كان مهم مع كميه التفاصيل الموجوده بالروايه انه يكون التطرق لها موجز شوي لتضل احساس يعني هذا التذكر اللي منه كتير واضح او الذكرى اللي منه كتير واضحه يكون موجود كمان بنوعيه هالكتابة وهالإيقاع السريع. وفي طبعا انشغالات حياتية العلاقة بأنه الواحد بيكون أوقات بمراحل معينة مش قادر يكتب فصول طويلة وحابب يجرب أكثر مع أساليب كتابية مختلفة. فبحزن في قلبي كانت الفكرة الكتابة كان كتير محدد، في عندك مطرحين برلين وبيروت، وكل قسم مكون من فصول قصيرة أقل من 500 كلمة، وكان في محاولة لأنه تكون القصة دايما عم تمشي لقدام ليضل القارئ متورط باللي عنده. إن شاء الله يكون هذا الشيء
وصل إلى أنه بالختام، الحقيقة بنمشي تدرجا إلى وصول ختام هذه الرواية الجميلة الحقيقة، واللي فيها من الوجع أيضا، لأنه هو كل عمره كان عم يبحث عن هذه الجذور، بطل الرواية، وبالنهاية نشعر بهذا السلام اللي وصله بعد معرفة مين والدته ومين أهله، وأيضا يمكن سامح الوالد اللي تبناه واللي ربما قد يكون سبب في مأساة أيضا في بيروت. يعني رواية شوي من روايات هلال شومان التي تتناول الحرب في لبنان ولكن بطرق مختلفة. حزن في قلبي اليوم ألقينا الضوء عليها للروائي اللبناني المقيم حاليا في كندا، وشكرا أنك كنت معنا يعني منذ الصباح، من دبي قبل كنا معك، جعنا صرنا بكندا وما عندك حل وسط هلال، يا من الحر الحر إلى البرد البرد يعني. فنتمنى لك نتمنى لك كل التوفيق،
و... وبدي أذكر بس أن الرواية متوفرة عبر دار نشر خان الجنوب اللي هي كمان مكتبة ببرلين، موجودة بتقدر تنطلب من على موقعهم وعلى أمازون، حتكون متوفرة قريبا على أبجد وجوجل بوكس.
كل التوفيق لك هلال شولمان، شكرا لحديثك.
شكرا يا غادة. شكرا.
بسأل حالي شو اللي بدلني عملني إنسان جديد، عطاني عمره وغمرني خلاها أيام تزيد. منو اللي ساكن فيه بسمع دقاته القوي عم يخفق رقه وحني خلصني من نفق بعيد. بسأل حالي شو اللي بدلني عملني إنسان جديد، عطاني عمره وغمرني خلاها أيام تزيد. منو اللي ساكن فيه بسمع دقاته القوي عم يخفق رقه وحني خلصني من نفق بعيد. عايش وحدي وعايشي وحدا، منا حدي صرنا قعدة. عايش وحدي وعايشي وحدا، منا حدي صرنا قعدة. ما حدا انتصر ما حدا انكسر، العمر عبر وسكت الصدى. عايش وحدي وعايشي وحدا، منا حدي صرنا قعدة. ما حدا انتصر ما حدا انكسر، العمر عبر وسكت الصدى. أقبل واقع ما بيشبهني بشي، حاول ارجع مثل الاول لكن ما في شي بيمشي. لازم غير لازم قرر، بس قلبي وعقلي حرر، جواتي جمر متفجر، قدر رسمته ورح امشي. صعب كتير اني اتقبل واقع ما بيشبهني بشي، حاول ارجع مثل الاول لكن ما في شي بيمشي. لازم غير لازم قرر، بس قلبي وعقلي حرر، جواتي جمر ومتفجر، قدر رسمته ورح امشي. عايش وحدي وعايشي وحدا، منا حدي صرنا قعدة. عايش وحدي وعايشي وحدا، منا حدي صرنا قعدة. ما حدا انتصر ما حدا انكسر، العمر عبر سكت الصدى. عايش وحدي عايشي وحدا، منا حدي صرنا قعدة. عايش وحدي وعايشي وحدا، منا حدي صرنا قعدة. ما حدا انتصر ما حدا انكسر، العمر عبر سكت الصدى.